هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. سعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب. أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وسعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله يا الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمل التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأجلاء. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذه الأفياء والأجواء الولائية عبر برنامج دواوين الولاء، حيث تجليات الولاء شعرا من قبل الشعراء الذين أسسوا لذاكرة الشعر عبر منعطفات كربلاء وما تحتويها من دروس وعبر. نمر في هذه الحلقة على عضيد الإمام الحسين في واقعة الطف، ونعني به العباس الكفيل، وذلك عبر ما تجود به قريحة الشاعر ياسر آل غريب في قصيدته المسمى كليم النهر. قبل الاستماع إلى القسم الأول من القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر ياسر عبد الله آل غريب في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1975 للميلاد. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وشارك كعضو ناشط في نادي المنطقة الشرقية الأدبي ومنتدى الكوثر الأدبي بالقطيف ومنتدى جافدان الأدبي بصفوة، فيما أسس لكثير من الأعمال الأدبية منها ديوان الصوت السعفي، ديوان كثبان المسك، ديوان أتنفس الألوان، ديوان الحقيقة أمي والمجاز أبي، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة القطيف للإنجاز، جائزة البوردة أبو ظبي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، وجائزة الجود في العتبة العباسية، وجائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. ومن هذه السيرة التعريفية إلى القسم الأول من القصيدة التي اخترناها لهذه الحلقة، ندعوكم للمتابعة.
إلى المولى العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الذي صنع من قربة الماء خارطة وطن باتساع الأمل. كليم النهر. وطن ما بين كفيك تدلى، يستقي منه المدى ضوءا وظلا. أي روح ثرة تحملها، تصهر الأجزاء في معناك كلا. لغة الماء التي تتقنها هي شباك على الكون أطلا. يا كليم النهر، يا معجزة، ما الذي بينكما واها تجلى؟ والفرات العذب أفق مترع، فلذا جئت بشوق مستهلا. وملأت القربة الظمأ منا، وجرت أنفاسك النوراء عجلا. لم تذق أرشوفة رغم الظمأ، وتزودت من الإيثار نهلا. وتجاوزت الأنا في لحظة أزهر العز بها، إذ قلت كلا. ظمأ السقاء شمع مخلص، ذاب من أجل وفاء واضمحل. ظمأ السقاء عرفان، ولا يبلغ الأسرار إلا من تخلى. صرت في عين الأعادي كثرة، بينما كنت وحيدا مستقلا. لاسمك الميمون أصداء السنا، فأرادوا محو أصدائك قتلا. غير أن الروح لغز في السماء، تعجز الأوباش أن تعرف حلا. وتطلعت فدائي الندى، وحملت النهج نهج الله ثقلا. وتلقى صدرك الرحب الردى، حينما شب اللظى نبلا فنبلا. وعلى عينيك غيم مثقل بسهام فجة تهطل هطلا. عربد السيف الظلامي الذي طالما أشرب أحقادا وجهلا. وإذا كفاك غصن فرقد، وقع حيث منار الغيب حلا. وأريق الأمل الريان في لحظة بالألم المدرار حبلا. ها هي الأقدار عطشا خرجت تتبارى، لتعل الماء علا. يا لها من قربة خارطة لبلاد، تجمع الآمال شملا. وهوى رأسك فامتد الثرى، لسناك الملكوتي مصلى. هكذا أنت على قدر الأسى، كان إعطاؤك حتى الموت جزلا. أنت ذات أم ذوات ألفت؟ كنت يا ذا ثقة للأهل أهلا.
أيها الأطائب، امتزاجية شعرية لا تنفك أبدا بين العباس عليه السلام والماء، بل هي امتزاجية شعرية وشعورية أيضا، ففيها قصة الوفاء الرائع من قبل العباس بن علي عليه السلام للإمام الحسين المظلوم عليه السلام، وفيها نجد قاموسا من إلماعات الشجاعة عندما أعلنت النسوة والأطفال عطشهم في ظهيرة يوم العاشر من المحرم، فجاءت القربة لتؤسس إلى ملحمة أخرى. وفي هذا السياق يضيف الشاعر ياسر آل غريب من السعودية:
أيها العباس، والبأس الذي زاد في تقويمنا الكوني فصلا، ها جناحاك التفاني والإبا، بهما يسمو الهدى صدقا وعدلا. يا مجازيا حقيقي الرؤى، ما رأت عين المرايا لك مثلا. الروايات التي تنسجها إبرة الشمس حديث لن يملا، إنها أم البنين انتدبت خارج الوقت لكي تنجب فحلا، أرضعتك الطف من منجمها وأذاقتك الفدا شهدا محلا. ولقد أهدى أبوك المرتضى لك ميراث الوغى رمحا ونصلا. يا أبا الفضل، ندائي حأسر أرسلته الريح تلو الريح وصلا، ودمي حاف على درب الهوى حين ذكراك دمي يخلع نعلا. إنني أحياك إنسانية ورؤى تزرعني حقلا فحقلا.
أيها الإخوة والأخوات، نتوقف بإزاء القسم الأول من قصيدة كليم النهر للشاعر السعودي ياسر آل غريب، وهو يتفنن بمسج إيحاءة الماء والقربة ببطل من أبطال ملحمة الطف الخالدة العباس بن علي عليهما السلام. لقاؤنا القادم يستقرئ لنا تتمة الموقف الشعري. دمتم في حفظ الله ورعايته، ورعتكم عين الله.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه لا لاموا له هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من نداه أو لبه حين دعاه نلمناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الضعف نتيجة عدم وجود المنطق والقيام بالقتل، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2004. يبدأ الضعف الحقيقي وتراجع القوة بالنسبة إلى نظام سياسي ما عندما يفقد هذا النظام المنطق السياسي المقنع في عمله وشرعيته السياسية، وعندما يفقد النظام الشرعية السياسية ويكون عاجزاً عن تبرير كيانه وأعماله، فإنه سيفقد حينئذ قوته المعنوية ويبدأ سقوطه، حتى وإن لم يبدو ذلك في الظاهر أو لم يدركه هو نفسه. فهم سكارى بالسلطة والشهوة إلى درجة لا يدركون ما يفعله بهم ضعف المنطق وفقدان شرعيتهم السياسية في العالم. يهنئ المجرم الصهيوني أي شارون لقتله الشيخ أحمد ياسين أو اغتياله الشهيد الرنتيسي. ترى ما هو استدلاله على ذلك؟ يدعون أن إسرائيل تدافع عن نفسها. يا للعجب! وهل للمستبدين في العالم منطق غير ذلك عندما يقمعون ويشتتون ويعذبون معارضيهم؟ إن كل العناصر الخبيثة والمعروفة بالديكتاتورية والخبث في العالم تقمع معارضيها بهذا المنطق نفسه وتدعي الدفاع عن النفس. إن كيان العدو يدعي أنه يدافع عن نفسه. ترى هل كان بإمكان الشيخ أحمد ياسين ذلك الرجل العجوز المشلول المقعد أن يفعل شيئا سوى الكلام والتفكير؟ أنتم يا من تدعون أنكم مع حرية التعبير والفكر، لاحظوا أنهم يضربونه ويقتلونه ثم يقدم هو التهنئة. انظروا إلى الوقاحة التي بلغت هذا الحد، فهل اقتنع العالم بذلك؟ أبداً، فالغربيون أنفسهم والرأي العالمي لم يرتضيا ذلك، وهذا يعني فقدان الشرعية السياسية، وأنهم لا يمتلكون المنطق، وما يقولونه لا يحظى بقبول أفكار الرأي العام المنصف في العالم. دعوة الصهاينة الكاذبة للسلام، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2003. منذ 25 عاما والشعب الإيراني يطلق الشعارات ضد إسرائيل. لقد حذر الشعب الإيراني في شعاراته مرارا من الثقة بدعوة الصهاينة الكاذبة إلى السلام. إن العالم العربي كله والعالم الإسلامي يريان اليوم أمامهما الأوضاع الفلسطينية المأساوية، واليوم حيث داس مسؤولو الدولة الصهيونية الغاصبة بأقدامهم على الوعود والالتزامات كلها مع البلدان العربية والأطراف الفلسطينية، فإنهم لم يكترثوا للجميع، كما أنهم لا يعيرون أهمية لأي من الالتزامات الدولية، وباتت الشعوب تدرك الآن مدى صدق شعارات الشعب الإيراني. كذب الكيان الصهيوني في الدعوة إلى السلام، من كلمة لسماحته خلال لقائه جمعا من الفصائل الجهادية الفلسطينية عام 2010. لقد تضرر كل فلسطيني انسحب من خط المقاومة. إن العدو الصهيوني ليس صادقا في الدعوة إلى السلام، حتى لو افترضنا صدقه فليخسأ لأنه لا يمتلك الحق هنا، ولكنه ليس صادقا. إن طريق القدس وطريق فلسطين وطريق إنقاذ القضية الفلسطينية وحلها ليس إلا طريق الكفاح كما ذكر السادة ذلك. وأنا أشعر بالسرور لأنني أرى أن هذه القضية متفق عليها بينكم، وكلكم تؤيدونها. وكل من لا يسلك هذا الطريق فإنه يوجه ضربة إلى قضية فلسطين، علم أم لم يعلم. فإن علم فإن علمه خيانة، وإن لم يعلم فهذا عن جهل وغفلة، وهو يشكل ضربة للقضية الفلسطينية. ليس أمام فلسطين من طريق سوى المقاومة، ويجب عليهم أن يصرحوا بذلك وأن يطالبوا به، كما يجب على الحكومات الإسلامية أن تردد ذلك. مخطط السلام الخادع وكذب كيان العدو، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. إن الصهاينة وداعميهم الحكومة الأمريكية هي أهم حماتهم، يخططون لأن يستغلوا عنوان السلام، فهو شيء جميل للغاية، ولكن أين ومع من؟ لقد دخل شخص بيتكم وحطم الباب بالقوة وضربكم وأهان أسرتكم وأولادكم واستولى على 2.5 من الغرف 3 التي تملكونها، ثم يقول بعد ذلك: لماذا تشكوننا دائما إلى هذا وذاك ودون جدوى وتتشاجرون وتعارضون؟ تعالوا لنتصالح. ترى هل هذا صلح؟ إن السلام يكون عندما تخرجون من البيت، ولو كانت هنالك حرب بيننا فليصلحوا بيننا. لقد سكنتم بيتنا وارتكبتم كل هذه الجرائم، ولو استطعتم ارتكاب المزيد من الجرائم الآن لما قصرتم في ذلك، وتدعون إلى السلام؟ إن النظام الصهيوني يشن الآن الهجمات على جنوب لبنان بقوة، لا على المجاهدين بل على قرى ومدارس جنوب لبنان. لقد هوجمت قبل بضعة أيام مدرسة في جنوب لبنان وقتلت مجموعة من الأطفال الصغار، علما أنهم لم يكونوا قد قاموا بأي مقاومة أو حملوا الأسلحة. هذه هي طبيعة المعتدين. عندما دخل الصهاينة لبنان أو حينما ارتكبوا تلك المذابح الجماعية في دير ياسين والأماكن الأخرى، لم يكن كل ذلك بسبب فعل قام به أحد. الأهالي لم يكونوا قد فعلوا شيئا باستثناء بعض الشباب العرب الغيارة الذين كانوا يحاربونهم، وكانوا يخاطبونهم قائلين: لماذا دخلتم بيوتنا وارتكبتم هذه الأعمال؟ لكن أولئك الأهالي الذين كانوا يتعرضون لظلمهم ويطردون من مزارعهم وقراهم عبر المجازر الجماعية التي ارتكبت بحقهم، فإنهم لم يكونوا قد فعلوا شيئا، وبناء على ذلك فإن طبيعة هذا النظام هي العدوان. لقد تأسس النظام الصهيوني أصلا على أساس الظلم والعنف والقسوة، وهو يمضي الآن على ذلك، ولم يكن ليتقدم لولا ذلك، ولن يتقدم في المستقبل إلا بذلك. أتطالبوننا بالمصالحة مع هذا النظام؟ أي مصالحة؟ ولو أنهم اقتنعوا بحقهم، أي سلموا البيت وهو فلسطين إلى أصحابه ومضوا لشأنهم، أو استأذنوا دولة فلسطين لبقاء عدد منهم أو كلهم في هذا البلد، لما تعرض لهم أحد. إن الحرب هي نتيجة دخولهم بيت الآخرين غاصبين وظالمين وإخراجهم منه، ولا يزالون يظلمونهم، وهم الآن يظلمون كل بلدان المنطقة ويشكلون تهديدا للجميع. وبناء على ذلك إنهم يريدون السلام مقدمة للاعتداءات الجديدة، وإذا ما أقر السلام فإنه سيكون مقدمة ليعتدوا فيما بعد بشكل آخر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. عين جودي على الشهيد القتيل، واترك الخد كالمحل المحيل. كيف يشفي البكاء في قتل مولاي إمام التنزيل والتأويل؟ قاتلوا الله والنبي ومولاهم عليا إذ قاتلوا ابن الرسول. صرعوا حوله كواكب دجن، قتلوا حوله ضراغم غيلي. إخوة كل واحد منهم ليث عرين وحد سيف صقيلي. أوسعوهم طعنا وضربا ونحرا وانتهابا يا ضلة من سبيلي. والحسين الممنوع شربة ماء بين حر الضبا وحر الغليل. مثكل بابنه وقد ضمه وهو غريق من الدماء الهمولي. فجعوه من بعده برضيع، هل سمعتم بمرضع مقتول؟ ثم لم يشفهم سوى قتل نفس هي نفس التكبير والتهليل. هي نفس الحسين، نفس رسول الله، نفس الوصي، نفس البتول. وطئوا جسمه وقد قطعوه، ويلهم من عقاب يوم وبيل. أخذوا رأسه وقد بضعوه، إن سعي الكفار في تضليلي نصبوه على القنا فدمائي لا دموعي تسيل كل مسيلي. يا لكرب يا لكرب بكربلاء عظيم ولرزء على النبي ثقيلي. من قصيدة للشاعر الصاحب ابن عباد.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تحولت المجاعة في غزة إلى أداة إبادة؟ لماذا يصر الاحتلال على القوة رغم فشلها المتكرر؟ هل هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير؟ من غزة إلى عواصم العالم، المقاومة لا تجوع. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. دخلت المجاعة في غزة حيز التنفيذ، وبدأ الناس يموتون جوعا، وقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية قرابة 100 طفل. لكن السقوط أرضا ومفارقة الحياة بسبب الجوع بدأ يصبح مشهدا متكررا، فالإعياء يسيطر على مئات الوجوه المتعبة الأطباء يعجزون عن الوقوف على أقدامهم، وسعر كيلوغرام الطحين وصل إلى 75 دولارا. ميدانيا توغلت قوات الاحتلال للمرة الأولى منذ بدء الحرب في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وتحديدا في دير البلح، في عملية عسكرية استبقتها بقصف مدفعي وجوي مكثف، وهددت بتوسيعها نحو مخيم المدينة، علما أن الأخيرة واحد من المعاقل الرئيسية التي لا تزال بعيدة عن السيطرة المباشرة للاحتلال. ويرتبط هذا التصعيد بحسابات سياسية على الأغلب، على رأسها رهان تل أبيب على القوة كوسيلة وحيدة للضغط على حركة حماس، رغم ثبوت عقم هذه الاستراتيجية مرارا. المقاومة من جهتها تصعد على الأرض، وإعلام العدو يوميا ينذر بأحداث أمنية صعبة، فيما الإسناد اليمني يتواصل. الذين يؤمنون بغزة وشعبها ومقاومتها وصمودها لم ييأسوا ولن يستسلموا، وعمت الاحتجاجات شوارع العالم، مثلها مثل التبرعات، وتنادي الفقراء يجمعون قروشهم ودولاراتهم 10 فوق 10 لتصبح 100، ومئة مع 100 ليقوموا بتحويل 8 كيلوغرامات من الطحين تكفي لعدة أرغفة من الخبز يتقاسمها الجياع، بينما الذين يملكون المليارات يفعلون شيئا مشابها، فيضعونها فوق بعضها لتصبح تريليونات، ويهدونها لدونالد ترامب لمساعدة أمريكا كي تعود عظيمة. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبى أحرار العالم النداء بعد أن غاب رؤساء الدول والأنظمة عن الواجهة. امتلأت الشوارع بأصحاب الضمائر الحية المتضامنين مع غزة ولو بالكلمة.
أيها الأحرار في كل مكان، أيها الضمير العالمي الغائب، أيها الصوت الإنساني الذي خذل الأبرياء.
شوارع العاصمة الألمانية برلين غصت بالمحتجين، أعلام فلسطين رفرفت طلبا لحريتها وأنهاء المأساة الإنسانية التي استفحلت مؤخرا بسكان قطاع غزة الذين دخلوا في مجاعة حقيقية. لا صوت يعلو فوق الأصوات الداعية لوقف حرب الإبادة في غزة في شوارع العاصمة البريطانية لندن. وفي دار الأوبرا الملكية في بريطانيا انتهز أحد المؤيدين لفلسطين الفرصة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية في غزة، ورفع علم فلسطين. هذا التصرف قوبل بعدوانية من مدير المسرح أوليفر ميرز الذي حاول انتزاع العلم من يد الممثل. واستجاب سكان مدينة مونريال الكندية لنداء الإنسانية في غزة وطالبوا بوقف حرب الإبادة في القطاع المحاصر. وفي أكثر من مدينة سويدية خرج المحتجون تنديدا بما يتعرض له الغزيون من إجرام وتجويع متعمدين من قبل الاحتلال. وخرج سكان إيدنبرغ عاصمة سكوتلندا عن صمتهم أيضا ونزلوا إلى الشارع. في شوارع العاصمة العراقية بغداد ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف حرب الإبادة الشاملة في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية مع انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع، كما شهدت تونس تظاهرة حاشدة رفعت خلالها أعلام فلسطين.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا على موضوعنا، نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت معنا. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. كيف دخلت المجاعة مرحلة التنفيذ العملي في غزة، وما دلالات تحول الجوع من تهديد إلى وسيلة موت جماعي تستخدم كسلاح حرب؟ وهل يمكن اعتبار ما يجري سياسة إبادة بطيئة؟
أنا بصراحة متى بدأت وكيف بدأت؟ لأنها لاحظت عجز الدول العالم في ظل السطوة الأمريكية المهيمنة على كل شيء. عندما وجدوا أن العالم لا يستطيع حراكا، لا يستطيع أن يصدر مجرد قرار حتى لو ما نفذ، يجدوا أن هذا الدولة تتعامل معاملة العصابات والمسماة الولايات المتحدة، تصدر عقوبات بحق أعضاء محكمة الجنايات الدولية لأنها أدانت العدو الصهيوني.
نعم.
عندما تجد عجزا عند النظام الرسمي العربي والتشكيلات الإسلامية أيضا، العجز هذا المطلق، ما حدا قادر يتحرك ولا يواجه هذا العدو الصهيوني باستثناء قوى محور المقاومة الممثلة الآن بأنصار الله، باستثناء هذا الدور الواضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجميع خاضع لهيمنة وسطوة هذا الجبروت المسمى أمريكا، فبالتالي هم لا يجدوا من يردهم عن هذا الإجرام.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، هذا الإجرام ليس طبيعة آنية أو فقط بالوقت الحاضر. هذه عقيدتهم.
نعم.
التي تقول اقتل 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 البشر والحجر والشجر، اقتل كل شيء. إذا دخلت قرية وواجهك أعداء أو رفضوا الخضوع لك سكانها فأبد كل شيء، الشجر والبشر والحيوانات. هذا هم، هذه عقيدتهم.
نعم.
وهؤلاء لا يمكن أن يرتدعوا إلا بالقوة.
نعم.
من لا يتمكن من عوامل القوة سيقع فريسة لهذا الإجرام. لا خيار أمام هذه الأمة إلا التمكين، والتمكين على عدة مستويات، الذاتية والتكامل مع كل من يريد أن يكون لهم موقف الرافض لهذه السطوة وهذه. هذا الذي وأوصلهم إلى هذه الدرجة من الإجرام. لا أحد يردهم. هؤلاء قوم مجرمين بعقيدتهم، وهم لا يرون أن باقي البشر بشر يستحقون الحياة. الإنسانية.
طيب.
هم فقط البشر. والباقي قويم، القويم مكلف بخدمتهم لا أكثر ولا أقل. لكن لماذا وصلنا إلى هذا الموسم؟ هذا الذي يجري الآن بوضوح هو محاولة لفرض ما يريد بالرعب، بالقوة، بالإخافة. هم يريدون أن يخيفوا الجميع. من يتصدى لمخططاتنا لا خيار أمامه إلا القتل. هم يقولوا ذلك بصراحة، يقولون نموذجنا ما قمنا به في سوريا، نموذجنا ما قمنا به في لبنان، نموذجنا هذا التدمير وهذه الإبادة، حرب الإبادة في قطاع غزة. المجاعة هي أرقى درجة الآن، إعدام ما يجري باسم المجاعة، باسم الإجاعة وباسم التعطيش، هو إعدام، إعدام بمنع الإنسان من الحصول على حقه بالمأكل أو بالمشرب. هذا إعدام.
طيب.
إعدام بطيء. نعم. إعدام سريع لكنه إعدام. إعدام. طيب. ميداني.
نعم.
كل قطاع غزة الآن يتعرض لإعدام ميداني. عن طريق التجويع وعن طريق. نعم. التعطيش وعن طريق منع العلاج وعن طريق كل هذا، هدفه إجبار الفلسطيني. على ترك دياره ومغادرتها. نعم.
طيب. أيضا
من السيطرة على فلسطين.
نعم. طيب دكتور، أيضا يعني ميدانيا، يعني عن ماذا عن الخلفيات السياسية والاستراتيجية لتوغل قوات الاحتلال في دير البلح؟ هل يشكل هذا التطور محاولة لإعادة فرض السيطرة الرمزية والميدانية على مناطق يعتبرها الاحتلال خارج الطوق؟
هم حاولوا قبل دير البلح بعض المناطق التي كانت خارج ما يسمى المناطق الحمراء أو المناطق الممنوع الوجود فيها في غزة، حاولوا ذلك.
نعم.
وانتقلوا من مكان إلى مكان لإنذار الناس، مزيد من الإنذارات بضرورة الإخلاء. لماذا دير البلح؟ لأنهم بعض مصادرهم تقول أن هذه المنطقة التي لم تتعرض سابقا للغارات، لم تتعرض سابقا لهذا الشكل من أشكال حرب الإبادة، ربما فيها يوجد الأسرى، وبالتالي بالنسبة لهم هذا الهدف الذي يسمي يريد نتنياهو أن تنتهي هذه المعركة وقد تمكن من أخذ أسراه أو استعادة أسراه. وبحدش يقول أنه والله ممكن ينقتله، هو عنده قانون هاني بعد الذي يقول الأسير القتيل أفضل من الأسير الحي. إذن بالتالي مبرر عنده قتل هؤلاء الأسرى. هو أوجد الصيغة القانونية التي تغطيه. هذا قانون وقرب ما يسمى الكنيسة الصهيوني. لكن ما يمنع حتى اللحظة هو العمليات، هو المقاومة، هو الخسائر التي تلحق بجيشهم. هو محاولات القوى المقاومة لأسر المزيد من الجنود
لكن
الصهيونية.
لكن دكتور لكن دكتور يعني رغم فشل استراتيجية المقاومة، عفوا استراتيجية القوة والمزيد من القوة، لماذا تواصل تل أبيب اعتمادها كوسيلة وحيدة للتفاوض والضغط؟ هل هذا يعكس مأزق في فهم طبيعة المقاومة أم انقطاع عن الواقع السياسي؟
هؤلاء لا يدركوا شيئا معناه إلا القوة. بمعنى قيل إسرائيل شحاك أول من كشف هذا عندما كانت المقاومة في غزة وقبيل إجبار شارون على الاندحار عن غزة. قال بالنسبة لليهودي بعقيدته فقط الدم اليهودي وسيلان الدم اليهودي هو الذي يجبر العدو على التراجع بدون أن تلحق بهم خسائر. بدون أن تقتل منهم، بدون أن تجعل كلفة عدوانهم أعلى من مردود هذا العدوان، هم لن يتراجعوا. لا خيار أمامنا، لا خيار. للأسف الثمن كبير، ثمن باهظ، هذا إجرام، هذه إبادة، كل هذا صحيح. لكن هؤلاء لا يفهموا بلغة البشر العادي، باللغة الإنسانية لا يفهموا. هؤلاء لا يفهموا إلا بلغة القوة ولغة الهيمنة. للأسف الواقع العربي الآن والواقع الإسلامي بأزمة بنيوية، وأن كانت هذه الأزمة هي أقل حدة من أزمة المشروع الصهيوني. لأن أزمة قوانا هي أزمة قوة صاعدة تواجه تعثرات، تواجه إشكالات داخلية، لكن أزمة الكيان الصهيوني هي أزمة مشروع هابط بدأ يتراجع. هم الآن بعضهم الآن يقول نحن عام 67 بفعل ما أمن لنا من قوى الاستكبار. تمكننا من هزيمة 3 جيوش عربية في 6 أيام. سابقا لم نكن ندخل معركة إلا وننتصر بها. الآن نحن عامان تقريبا ولم نتمكن من هزيمة غزة المحاصرة الجريحة. فكيف نستطيع أن نواجه هذه الأمة؟ هناك طروحات من هذا.
طيب دكتور،
يسعون للقول لهؤلاء.
نعم دكتور، ما حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه احتجاجات الشوارع والتظاهرات الداعمة لغزة في الرأي العام العالمي؟ يعني هل يمكن تحويل هذا التعاطف إلى أدوات ضغط حقيقية على صناع القرار باختصار لو سمحت؟
هذا ضروري، وهذا بالعكس أنجز إنجازه. الكيان الصهيوني الآن فقد ركيزة من أهم ركائزه التأسيسية، وهي البراءة الدولية أو التأييد الدولي للمشروع الصهيوني. تحت حجة هذه ما حدث بهم بالهولوكوست وهؤلاء الضحايا ويجب أن يأخذوا حقهم وإلى آخره. كل هذه الأسطورة التي بذل من أجلها الوقت والمال الكثير فشلت فشلا ذريعا والآن سقطت. يعني الآن هذا كيان محكوم رئيس وزرائه ووزير دفاعه السابق كمجرمي حرب بمحكمة الجنايات الدولية. الكيان الآن موضوعيا باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية من يستقبل رئيس الوزراء الصهيوني أو وزراء؟ لا أحد. معزول دوليا. سابقا كنا نحن معزولين دوليا، المقاومة، إيران إلى آخر. الآن أجد أن وزير الخارجية الإيراني يجول ويسول في العالم بمعظمه ما عدا الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن لا يريد هو زيارته.
طيب دكتور باختصار، عذرا
إلا أن يزور الولايات،
عذرا على قطع كلامك، لكن باختصار شديد ماذا عن عنوان الإسناد اليمني؟ اليمن الذي يتعرض للعدوان ما زال على موقفه من الإسناد لغزة، ماذا في عامل اليمن؟
أولا أتفق مع كل ما قلت، اليمن يقدم إسنادا قويا وعظيما، وأول مرة في تاريخ الصراع مع المشروع الصهيوني يغلق ميناء بالقوة، والميناء إيلات أهم ميناء في الكيان. ميناء حيفا يفتح الكيان على الدول الأوروبية وأمريكا، بينما ميناء إيلات تفتح الكيان على كل آسيا وكل إفريقيا.
نعم.
أنت الآن السناديياني فرض عليهم إغلاق ميناء إيلات، وهذا إنجاز مفصلي في الصراع مع المشروع الصهيوني. تخيل أنت أن يكون دولة عربية أخرى تمكن من إغلاق ميناء حيفا، تمكن من إغلاق ميناء إزدود، ماذا تبقى بالكيان؟
نعم.
هذا الكيان نقاط الاستراتيجية محدودة، وهو كيان أثبتت الوقائع، فعل الضربات اليمنية المتتابعة عجزه عن تحقيق أي إنجاز بدون دعم الولايات المتحدة.
نعم.
حتى الولايات المتحدة عندما حاولت دعمه في موضوع اليمن تلقت ما تلقته من ضربات وأجبرت على التراجع.
نعم.
هذا أمر غير مسبوق، وهذا يعطي الأمل الكبير في النصر على هذا المشروع.
نعم.
اليمن الذي عاداه بعض الأعراب أكثر من 10 سنوات، نحو 11 عاما.
نعم.
وألف من أجله التحالفات ودفع المليارات وفشل، والولايات المتحدة هاجمت اليمن وقامت بتحالفات، كل فشل.
نعم. شكرا.
وانتصر العدو وفرض عليه إغلاق مينائيه.
شكرا لك.
يمكن أن يقول أحد أن هذا الكيان لا يمكن الانتصار عليه.
نعم.
نموذج اليمني.
شكرا جزيلا
أن
لك
هذا الكيان لم يعد دكتور قادرا على الدفاع عن نفسه.
نعم. شكرا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشأن الإسرائيلي من بيروت.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي على مشاركته القيمة وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نصل من غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني.
نعم، ليلة صعبة وقاسية وصباح دامي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز غاراته كالمعتاد على خيام النازحين وعلى المواطنين الذين يحاولون الحصول على الطعام. في مخيم الشاطئ شمالي غربي مدينة غزة، جيش الاحتلال استهدف مجموعة من خيام المواطنين. حتى هذه اللحظة 16 شهيدا ونحو 50 جريح نقلوا إلى هنا إلى مجمع الشفاء الطبي المدمر. بعض الإصابات خطيرة، ويجزم الناس أن معظم من وصلوا كانوا قد استشهدوا وهم جوعى. جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحق هؤلاء الجوعى الذين حاولوا الخروج من الخيام والحصول على الطعام جنوب مدينة غزة في محور رتساريم العسكري. 11 مواطنا فلسطينيا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا بجراح نتيجة تكرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون الحصول على الدقيق والأرز الذي تسمح بقوات الاحتلال بدخوله إلى جزء من مدينة غزة ولا تسمح بدخوله للمخازن ليوزع بطريقة آدمية على المواطنين الفلسطينيين. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته الجوية في مختلف أنحاء مدينة غزة، تدمير منازل في الشجاعية، في التفاح، في الزيتون، مع بعض الغارات الجوية التي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين كما جرى قرب محطة المياه في حي الرمال بمدينة غزة التي استشهد فيها 4 مواطنين فلسطينيين. في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته البرية الواسعة والتي قال أنها تهدف لفصل المنطقة الوسطى عن مدينة خان يونس وعن مدينة رفح. واصل غاراته الجوية ودمر مزيد من المنازل. وصباح اليوم كان هناك شهيدان إثر غارة إسرائيلية في منطقة الحكر جنوب دير البلح. أما في خان يونس فكالمعتاد تواصلت الغارات الإسرائيلية على خيام النازحين، شهيدان في خيمة في منطقة القادسية جنوبي غربي مدينة خان يونس. ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في خان يونس فقط خلال 24 ساعة إلى نحو 30 مواطن فلسطيني. اللافت أيضا أن مجمع الشفاء الطبي أعلن عن وفاة طفل نتيجة سوء التغذية، ومجمع ناصر الطبي أعلن أيضا عن وفاة طفل نتيجة سوء التغذية بعد